الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة تفشل في الإيحاء بقدرتها على الإمساك بالمعابر. مصدر متابع لبنان تبلغ بضبط السعودية رمان الكابتاغون منذ شهرين، لكنه لم يباشر تحقيقاته إلا بعد إجراءات المملكة. الأمبراطور حسن دقه من عامل البطون إلى عامل الأعمال إلى عالم الأعمال والمخدرات. بخاري: أكثر من 7 ملايين حبة مخدرة دخلت السعودية بشحنات خضروات وفواكه. المباحث تبدأ التحقيق بشكوى شركة مكتف ضد خبراء لدخولهم عنوة مع عون وسرقة محتويات. مصدر فرنسي: الشرطة القضائية سلمت لبنان معلوماتها عن انفجار المرفأ. حصواني: كلام باسيل الأخير لا يرقى لأن يكون مشروعا لأي شيء وعم بيحكي لحاله. دياب يقدم سي في للعمل في قطر. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. أنا عازمة على الإمساك بزمام الأمور، هذا ما تحاول السلطة القائمة قوله للإيحاء بأنها ستكافح ظاهرة تهريب المخدرات إلى السعودية وغيرها من بلدان العالم. فهل سيصدقها أحد؟ حتما لا، لأن ممارساتها على مدى سنوات وسنوات أثبتت العكس، فهي بؤرة فساد وسمسرات وصفقات عميقة. أما رقم المواد المخدرة من لبنان إلى المملكة الذي كشفه السفير وليد بخاري فمرعب، إذ بلغ في سنة تقريبا 57,184,900، وسط تخوف رسمي لبناني من تضامن دول خليجية أخرى مع السعودية ووقف الاستيراد من لبنان، ما يشكل مسمارا أخيرا في النعش اللبناني، فيما يقول البعض إن هناك قرارا واضحا في بعبدة لفعل كل ما يلزم للحؤول دون قرارات جديدة مماثلة عبر العمل على توقيف المتورطين وضبط كل الحدود. وهنا السؤال الأكبر: كيف ستضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية والمرفأ وحزب الله يسيطر عليهم ويشرع التهريب؟ فقد كشف مصدر متابع لفضيحة تهريب الكابتاغون في شحنة الرمان إلى السعودية أن السلطات اللبنانية المعنية تبلغت بضبط الشحنة منذ نحو الشهرين من قبل سلطات المملكة، إلا أنها لم تباشر تحقيقاتها إلا بعد القرار السعودي وقف استيراد المنتجات الزراعية ونشر الفضيحة عبر وسائل الإعلام. من هو حسن دقه أمبراطور تجارة المخدرات في لبنان؟ وهل ستخرجه الجهات التي كانت ستغطيه أو التي كانت تغطيه أم سحبت يدها منه؟ بسام البيطار.
وقع قبل أيام حسن دقه في قبضة شعبة المعلومات التي أوقفته في منزله في الرملة البيضاء لتتسرب على مواقع التواصل صور له مع بعض السياسيين الذين ما سارعوا إلى التبرؤ منه ومن معرفته والقول إن الصور هي لقطة عابرة. إمبراطور المخدرات ليس سوريا مجنسا، فقد أكد أحد وجهاء بلدة الطفيل أنه لبناني أبا عن جد، لكنه يحمل بطاقة قيد الدرس بسبب تقصير عائلته في تسجيل أبنائها، ويمكن التأكد من ذلك في دائرة الإحصاء. تمكن من الحصول على الهوية قبل سنوات من دون معرفة إن كان ذلك بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء أو غير ذلك، ونفى كذلك ما أشيع من أن دقه ترعرع في عائلة فقيرة. قال إن والده كان أكبر مهرب في الطفيل، يهرب الأدوات الكهربائية والخشب والحديد، ومع الحصار على سوريا استغل الوالد الفرصة وفتح محلا لبيع كل ما يخطر على البال. قسم كبير من سكان سوريا كانوا يقصدونه، وكانت زوجته ممسكة بالجانب المالي لعمله، علما أن حسن دقه عمل في نجارة البطون لفترة، وبعدما توفي والده باعت والدته أرضا كان يمتلكها في النبك السورية، ففتح ابنها معرضا للسيارات بين دمشق والنبك، أطلق عليه مكتب الحسن، ثم بدأ بالتجارة حيث فتح معمل تنظيفات ومصنع أمصال في الأردن. وتحدث أحد معارفه عن كيفية دخول دقو عالم المخدرات، فقال: والد دقو فلاح عمل في التهريب، وفي فترة من الفترات انتقل حسن إلى سوريا حيث سكن في بلدة النبك، تزوج من سورية قبل أن يعود ويتزوج من محامية لبنانية. جيرانه كانوا يعملون في تجارة المخدرات، انخرط معهم وانطلق في هذا المجال، وسجن في قضايا عدة في سوريا منها قضية تشليح. أضاف: اضطر دقو إلى نقل معمل تصنيع المخدرات بعد اندلاع الأحداث السورية، فانتقل إلى لبنان وفتح معملا في الطفيل حيث استغل غياب الدولة هناك، إلا أنه أجبر على إغلاقه بسبب الضغوط التي فرضت عليه من قبل أحد أحزاب المنطقة. بنى دقو إمبراطورية من الخداع والرشاوة والغش، واعتمد على أمواله لتيسير تجارته، ففرض سيطرته بالمال، وكان له علاقات مع بعض الجهات الأمنية اللبنانية، ويقال إنه مغطى من وزراء ونواب. وبحسب مصدر في الطفيل، فإن قصر دقو فخم جدا وبني وسط أبنية تكاد تقوى على الصمود، واشترى 13,000 دنم في البلدة بحجة إقامة مشاريع وهمية، وهي طبعا مصانع ومعامل إسمنت، واقتلع كامل الأشجار في المساحة، إضافة إلى بقية الأشجار التي تعود لأراض مرهونة لمصرف لبنان باليات اشتراها بنحو 300,000 دولار، فحصل نزاع بينه وبين الأهالي بسبب ذلك، ما أدى إلى تشكيل لجنة لحله ضمت المفتي السابق بكر الرفاعي وممثلين عن حزب الله وتيار المستقبل. في إحدى المرات ذبح 20 خروفا عندما عقدت اللجنة اجتماعا حضره حينها النائب إبراهيم الموسوي، اشترى ذمم نافذين في لبنان وسوريا فضلا عن بعض المخاتير والإعلاميين ورؤساء البلديات، وكان على علاقة مع تاجر مخدرات كبير يدعى عين ألف، وبرز اسمه منذ نحو سنة. موكب السيارات الذي كان يرافقه كان يحمل لوحات موحدة الأرقام وزجاجها داكن، وأحيانا كثيرة كان يتجاوز الحواجز الأمنية من دون أن يتجرأ عناصر الأمن على إيقافه.
السفير السعودي في بيروت وليد بخاري والموجود حاليا في الرياض أعلن أن المملكة ضبطت نحو 57 مليون و200 حبة ألف حبة مخدرة آتية من لبنان في خلال 16 شهرا، وأن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذ بداية العام 2020 حتى نيسان 2021 الآتية من لبنان بلغ 57 مليون و184,900. ونشر بخاري رسما بيانيا يظهر أن شحنات المخدرات الكبيرة التي دخلت إلى المملكة تمت عبر شحنات خضروات وفواكه، بينها رمان وعنب وبطاطس وتفاح. كيف يتصرف لبنان الرسمي؟
في أول اتصال أجراه وزير الداخلية محمد فهمي المكلف متابعة ملف تهريب المخدرات إلى السعودية بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نقل فهمي إلى فيصل موقف لبنان في ضوء اجتماع بعبد الاثنين، وملخصه التالي: إدانة مطلقة وشاملة لعملية التهريب الأخيرة ولأي عملية مماثلة ولكل عمل يمس أمن المملكة واستقرار شعبها. فضلا عن ذلك أطلعه بالتفصيل عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بحق المهربين والمتواطئين والمجرمين، بما في ذلك المدهمات والتوقيفات لرؤوس كبيرة متورطة. وشرح فهمي أيضا كل المعطيات المتوافرة حتى الآن عن التحقيق والإجراءات التي بدأ لبنان بالقيام بها لضبط المعابر عبر تكثيف التفتيش اليدوي في المرفأ إلى حين تركيب آلات سكانر. وهذا التطور وضع في أجوائه رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد اتصال أجراه مع فهمي، إضافة إلى المسار العام للتحقيقات وتنفيذ الإجراءات والقرارات التي اتخذت في اجتماع بعبدة. وتكشفت وقائع جديدة حول القضية، مفادها بأن شحنة الرمان مسجلة باسم شركة اللبناني عين ألف صاد، وهي آتية من سوريا عبر شركة القضماني، ووقع عليها رئيس دائرة الاستيراد والتصدير في وزارة الزراعة شارلز زور بعد ورودها من غرفة التجارة والصناعة. لكن المعلومات أفادت بأن كل مستندات الشحنة مزورة، وبالتالي فالأرجح أن تكون التواقيع واستعمال أسماء الشركات الموردة مزورة أيضا، وهو ما يتابعه التحقيق لكشف من قام بتزوير كل مستندات شهادة المنشأ وتواريخها وأذونات الدخول والخروج.
قضائيا، باشر قسم المباحث الجنائية التحقيق في الشكوى المقدمة من شركة مكتف لتحويل الأموال ضد الخبراء الذين انتقلوا مع النائب العام لدى محكمة الاستئناف في بعبدة القاضية غادة عون لضبط الأدلة في مركز الشركة في عوكر بجرائم الدخول إليها عنوة بالكسر والخلع وبسرقة بعض محتوياتها. وقد بدأ رئيس قسم المباحث العقيد فاروق دياب تحقيقاته مع أحد هؤلاء الخبراء على أن يليها استجواب الثلاثة الآخرين تباعا في الساعة المقبلة. وكانت عون تقدمت بشكوى لدى مجلس شورى الدولة ووزارة العدل طالبة مراجعة وإبطال قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إعادة جدولة المهمات القضائية في استئنافية جبل لبنان. شركة مكتف تجدد توضيحاتها عن مهماتها.
أكدت شركة مكتف في بيان أن طبيعة عملها هو بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وأنها تنتمي إلى الصرافين فئة ألف المخولين نقل العملات النقدية في الاتجاهين من خلال المرافق الشرعية وتسجل في البيانات الجمركية، كما تخضع للرسوم والضرائب وفقا للأصول. أضافت أنها ليست مخولة بالقيام بتحويلات مالية مصرفية لأي شخص طبيعي أو معنوي لكون هذا النشاط ينحصر بالمصارف فقط. وتابعت: توقفت الشركة عن التعامل بالليرة منذ أوائل العام 2019 لأن سعر الصرف تجاوز معدل السعر الرسمي المحدد من مصرف لبنان، أي بين 1501 و1515، ويحظر على شركات الصرافة التعامل بسعر صرف مغاير لمعدل السعر الرسمي. ولم تتعامل الشركة بالليرة إلا عندما أطلق مصرف لبنان آلية المنصة الإلكترونية التي تحدد سعر الصرف. وذكرت الشركة أنها تخضع قانوناً وافعاً لرقابة مؤسسات عدة، وهي مصرف لبنان وهو الجهة الرسمية المخولة لترخيص شركات الصرافة، لجنة الرقابة على المصارف، لجنة التحقيق الخاصة التي تعنى بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي لجنة ذات استقلالية خاصة، شركة تدقيق معترف بها عالميا تنظم تقارير مالية دورية ترسل إلى الجهات الرسمية المختصة، إضافة إلى مدقق حسابات داخلي وضابط امتثال يعدان تقارير دورية ترسل إلى الجهات المختصة وبحسب تعميم اللجان الرسمية المذكورة. وجاء في البيان أيضا: يهم شركة مكتف أن تؤكد أن لا علاقة لها بتاتا بالتحويلات التي يحكى عنها زورا، ولم تتعامل مطلقا مع مسؤولين سياسيين أو غيرهم من الأفراد، ولا علاقة لها بالودائع المصرفية التي لا تتأثر في أي شكل من الأشكال بطبيعة عملها الذي يقتصر على شحن العملات النقدية، كما تستنكر تعرضها لثلاث هجمات في أقل من أسبوع.
وإلى جديد في جار المرفأ، فقد ذكر مصدر فرنسي رفيع أن الشرطة القضائية الفرنسية كانت زارت بيروت بعد انفجار مرفأ العاصمة لتدرس الأوضاع في مكان الانفجار، لكن فرنسا لم تقم بأي تحقيق في القضية لأن السلطات اللبنانية رفضت أي تحقيق دولي. وأكد أن الشرطة القضائية الفرنسية سلمت كل ما لديها من نتائج لعملية درسها لموقع الانفجار إلى المدعي العام اللبناني، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تحتفظ الشرطة القضائية الفرنسية بما حصلت عليه من معلومات في الموقع بموافقة من وزارة الداخلية اللبنانية. في المقابل، نفى المصدر الفرنسي كل ما يقال في بعض الأوساط اللبنانية أن فرنسا لم تسلم ما لديها من معلومات وصور أقمار اصطناعية فرنسية كانت تدور فوق المنطقة في فترة الانفجار وقبله، لسيما وأنها أقمار تتحرك في فضاء المنطقة وليست جامدة. نقلت صحيفة اللواء عن مصادر تيار المستقبل أن الرئيس المكلف سعد الحريري يقبل بأي صيغة من 18 أو 24 أو حتى 30 وزيرا، لكن شرط ألا تتضمن الثلث المعطل لأي طرف، وهنا بيت القصيد ولا داعي لللف والدوران. وسط هذه الأجواء، رفض نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني الرد على كلام النائب جبران باسيل الأخير، فقال: لا أريد الرد عليه لأن أولوية وأولويات الناس واهتماماتهم في مكان آخر، ومواقفه بعيدة كل البعد من هموم الناس الحالية ولا ترقى إلى مستوى أن يتم الرد عليها، كما أن الشعب اللبناني أصبح على علم بأسباب مشاكله ومن المسؤول عنها ومن أوصل البلد إلى ما وصلت إليه. حصباني رفض أيضا الدخول في سجلات وفتح ملفات الماضي، معتبرا للواء أنه لم يعد هناك من يصغي إلى ما يقوله باسيل سوى عدد قليل من مناصريه المقربين منه، وأن ما تحدث عنه رئيس التيار الوطني الحر من كلام هو للمحافظة على بعض الأشخاص المحيطين به، مؤكدا أن كل ما أعلنه لن يكون له أي تأثير في المجتمع المسيحي والمجتمع الإسلامي وحتى المجتمع اللبناني. وردا على السؤال حول ما إذا كانت إثارته للفتن تمهد لمشروع حرب بين المسيحيين، شدد حصباني على أن كلام باسيل لا يرقى لأن يكون مشروعا لأي شيء، لأنه لا يستطيع أن يقوم بأي شيء، لا بحرب ولا بسلم ولا بازدهار ولا بإصلاح. وبرهن عن ذلك في 15 سنة الماضية، حيث لم يكن في مقدوره إنجاز أي أمر سوى الكلام الذي وجهه لشعبه وليس للشعب اللبناني، لذلك فليتكلم لحاله. قراءات في مواقف باسيل.
لاحظت أوساط معارضة أن جبران باسيل بدا بين إثارته السبت الماضي مسألة الاستقالة من المجلس النيابي ومسارعته بعد 48 ساعة فقط إلى التراجع عنها كمن حفر حفرة لأخيه ووقع فيها. وأوضحت عبر صحيفة نداء الوطن أن الطرح القواتي الذي عبرت عنه النائب ستريدا جعجع في بكركي أمس وطلبته فيه بأن يبادر إلى التنسيق مع تكتل الجمهورية القوية للاستقالة جميعا من مجلس النواب لإفقاد هذا المجلس ميثاقيته والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة، هذا الطرح ساهم في تعرية حقيقة موقفه لناحية رفضه خوض الاستحقاق النيابي والاحتكام لإرادة الناس. كما أوضحت المصادر نفسها أن مقاربته لموضوع استقالة تكتل لبنان القوي من المجلس لا تعدو كونها مناورة سياسية مكشوفة للضغط وتحقيق مكاسب وزارية في الحكومة الجديدة لا أكثر، مع إشارتها في الوقت عينه إلى أن تحجج باسيل أن الاستقالة لن تحقق الهدف المرجو منها في ظل التوازنات السياسية القائمة في البلد يختزن في طياته مؤشرات تشي بتوطئته لاستخدام الحجة نفسها في سبيل التمهيد للمطالبة بتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي بذريعة الإبقاء على التوازنات وتقديم أولوية الإصلاح على ما عداها من أولويات واستحقاقات. مصادر قيادية في حزب القوات اللبنانية أكدت أن توجه النائب جعجع للعونيين من دون سواهم للاستقالة مرده لكون تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي كانا ولا يزالان يرفضان ملاقاة القيادة القواتية في دعوتها هذه. ومن هذا المنطلق فإن استقالة نواب العونيين والقواتيين معا يفقد المجلس الحالي الغطاء الميثاقي، باعتبار أن معظم النواب المسيحيين يكونون بذلك أصبحوا خارجه. أضافت المصادر لصحيفة الديار أن هدفنا الأساسي كقوات حاليا هو الذهاب باتجاه انتخابات نيابية مبكرة، لأن خلاف ذلك سيعني تمديدا للأزمة ومفاقمة مآسي اللبنانيين، حتى إن تشكيل الحكومة الذي يدفعه باتجاهه كثيرون لا نراه الحل المناسب في هذه الظروف.
تكتل لبنان القوي كان أصدر بيانا اعتبر فيه أن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدم حلا لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلف، لكنها لا تعطي أي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الإصلاحية في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد، متهما القوات اللبنانية بأنها تهدف من خلال طرحها الانتخابات النيابية المبكرة إلى تنفيذ مصلحة سياسية ضيقة بحسب تعبيره الذي أبدى تعبير التكتل طبعا الذي أبدى انفتاحه على إمكان الاتفاق على برنامج إصلاحي كامل وواضح يبدأ تنفيذه فورا ويكون إجراء انتخابات مبكرة جزءا منه بهدف إصلاحي. وسط هذه الأجواء وعن تحديث ورقة التفاهم مع حزب الله، قال النائب العون إن العلاقة مع الحزب تخضع لديناميكية خاصة بها وتتصدرها الأولويات الاقتصادية والمالية لأنها الهم الأساس، ولكن هذا لا يعني أن المراجعة ليست حاجة بحكم حجم التحديات والتطورات التي حصلت داخليا وخارجيا منذ بداية هذا التفاهم حتى اليوم. أضاف يترتب على حزب الله واجبات ومسؤوليات في مشروع إصلاح الدولة على المستوى الداخلي وفي إعادة صيانة علاقات لبنان على المستوى الخارجي، والحوار معه يجب أن يركز على إعادة خلق ظروف نجاح الدولة في ازدهار اقتصادها والانفتاح على محيطها. على خط رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال البطاقة التمويلية، عقد اجتماع مساء أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ما يوحي أن العد العكسي لحسم الاتجاهات النهائية لهذا الملف قد بدأ، في حين تتزايد المخاوف من أن رفع الدعم يجعل البلاد تنزلق نحو مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة التي تخوف منها خبراء اقتصاديون وماليون وأمنيون. في مجال آخر كتبت صحيفة الأخبار أنه في زيارته للدوحة، حيث استقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزراء، فاجأ الرئيس دياب مسؤولين قطريين التقاهم بتقديم نسخ عن سيرته الذاتية لكل منهم لتأمين عمل له بعد تأليف حكومة جديدة وتوقفه عن ممارسة مهمات تصريف الأعمال التي يقوم بها بالحد الأدنى حاليا. أضافت الصحيفة أن ما قام به دياب أربك بعض الحاضرين في الاجتماعات التي عقدها والتي كانت مخصصة لطلب مساعدات للبنان، وتحديدا لتمويل البطاقة التي تدرس الحكومة إمكان تقديمها لنحو 750 ألف عائلة كبديل من دعم السلع الحيوية. في النشاطات، يزور في 12:30 من بعد الظهر وفد من تكتل الجمهورية القوية موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مقر حزب الوطنيين الأحرار في السوديكو لتهنئة كميل دوري شمعون بانتخابه رئيسا للحزب. ويضم الوفد النواب إيدي أبي اللمع، زياد حواط، وعماد وكيم، والوزير السابق ملحم رياشي، ومنسق منطقة بيروت في القوات سعيد حديفي. أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله والعثور على أخرى أسقطت سابقا على الحدود الشمالية. صحيا، سجل لبنان 26 وفاة بكورونا و1182 إصابة جديدة أمس. الحرارة ترتفع قليلا في أيام الطقس الربيعي مع سيمونة حتشيتي.
طقس ربيعي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة اللي بتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة. والجمعة طقس صافي إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. السلطة تفشل في الإيحاء بقدرتها على الإمساك بالمعابر. مصدر متابع لبنان تبلغ بضبط السعودية رمان الكابتاغون منذ شهرين، لكنه لم يباشر تحقيقاته إلا بعد إجراءات المملكة. الأمبراطور حسن دقو من عام الباطون إلى عالم الأعمال والمخدرات. بخاري، أكثر من 700 ملايين حبة مخدرة دخلت السعودية بشحنات خضروات وفواكه. المباحث تبدأ التحقيق بشكوى شركة مكتف ضد خبراء لدخولهم مع عنوة وسرقة محتويات. مصدر قضائي فرنسي، الشرطة سلمت لبنان معلوماتها عن انفجار المرفأ. حسباني، كلام باسيل الأخير لا يرقى لأن يكون مشروعا لأي شيء، وعم يحكي لحاله. دياب يقدم سي في للعمل في قطر. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.